بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مما تقدم من إشكال الشيخ الأستاذ حفظه الله على جواب المحقق النائيني يتضح أيضا الإشكال على ما أفاده السيد الخوي رحمه الله عن دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب كان خلاصته أننا نعلم بالتكليف قبل الاضطرار، وبعد الاضطرار نشك هل لا زال هذا التكليف موجود أو لا. إن كان التكليف في ضمن الفرد المضطر إليه فقد انتفى قطعا، وإن كان في ضمن الفرد الباقي غير المضطر إليه فلا زال موجود قطعا. فهنا نشك في بقاء التكليف، نستصحب بقاءه. هذا حاصل دليل الاستصحاب. سيد الخوي رحمه الله قال بأن هذا الاستصحاب غير جاري، وفرق بينه وبين كلي الحدث وعدم جريانه أننا الآن لما حصل عندنا العلم الإجمالي بوجود النجاسة بوجوب الاجتناب عن أحدهما، فعلا أحد الطرفين زال قطعا، المضطر إليه نقطع بعدم التكليف فيه، منتفن التكليف فيه منتفن. وبالنسبة إلى الفرد الموجود غير المضطر إليه نشك في أصل التكليف، في ثبوت التكليف، فلهذا يكون مجرى للبراءة، ومع جريان البراءة لا يجري استصحاب التكليف. يعني يدور الأمر بين الفرد المقطوع العدم من ناحية الحكم والفرد المشكوك ثبوت الحكم فيه. هذا الإشكال يتضح جوابه مما ذكرناه من إشكال الشيخ الأستاذ حفظه الله على كلام المحقق النائيني. وتوضيح ذلك أن السيد الخوئي رحمه الله لاحظ الحالة الفعلية للمكلف. الآن فعلا بحسب مثالنا السابق في وقت العصر، الآن شك هل أن التكليف موجود في ضمن الفرد المضطر إليه وقد زال قطعا، أو في ضمن الموجود وهو موجود قطعا، نشك في أصل التكليف، في ثبوت التكليف. فالمهم يكون عندنا شك في أصل التكليف، بينما لو لاحظ العلم الإجمالي على أنه كاشف بنحو الطريقية، فهنا وإن تحقق العلم الإجمالي متأخرا في العصر يعني بعد الاضطرار، ولكن هو يكشف عن وجود التكليف قبل الاضطرار. يشك الآن المكلف لما علم إجمالا، يعني علم إجمالا بحرمة شرب أحد الإنائين أو وجوب الاجتناب عن أحد الإنائين قبل الاضطرار، هذا المتعلق. ثم هذا الحكم الذي علمنا بوجوده وعلمنا بثبوته قبل الاضطرار نشك في سقوطه وفي بقائه. إن كان هذا الحكم في ضمن الفرد المضطر إليه فقد زال، وإن كان في ضمن الفرد غير المضطر إليه فلا زال باقي. هذا الحكم هذا التكليف الآن نستصحب بقاءه، فهو عيلا مثل مثال الحدث الذي ذكرناه. صدر الحدث من المكلف، ولكن تردد بين الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. بعد الوضوء إن كان الحدث الصادر هو الحدث الأصغر فقد ارتفع قطعا، وإن كان الصادر هو الحدث الأكبر فلا زال باقي. هنا عندنا علم بكلي الحدث وشك في بقائه. أركان الاستصحاب تاما، نستصحب بقاء كلي الحدث. هنا نفس الكلام، عندنا علم بثبوت التكليف، التكليف وجد قطعا الصبح، ونشك إن كان في ضمن الفرد المضطر إليه زال قطعا، إن كان في ضمن الفرد الآخر لا زال باقي. نستصحب بقاء هذا التكليف مثل نفس المثال. فإذا السيد الخوي رحمه الله لما لاحظ الحالة الفعلية قال بالشك في ثبوت التكليف، ولكن إذا لاحظنا الحالة قبل الاضطرار التي هي محل الانكشاف، العلم كشف عنها، فهنا نقول لا ليس عندنا شك في ثبوت التكليف، الشك في سقوط التكليف. فالاستصحاب على هذا الأساس يجري، بمعنى أن الجواب غير تام، جواب السيد الخوي رحمه الله عن استدلال الاستصحاب لا يكون تاما. هذا يظهر مما ذكرناه سابقا عن الشيخ الأستاذ حفظه الله. يبقى عند الشيخ الأستاذ إشكال على أصل الاستصحاب، إشكال آخر على أصل الاستصحاب، وهو أورد إشكالين على هذا الاستصحاب. الإشكال الأول أن مورد استصحاب الكلي، هنا طبعا نريد أن يكون استصحاب كلي ومن القسم الثاني، مورد استصحاب الكلي هو ما إذا كان الجامع جامعا حقيقيا، جامعا واقعيا، مثل ما يقال في الإنسان وزيد، جامع حقيقي بين الحدث وبين الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، هذا جامع حقيقي. في مثل هذه الموارد يمكن جريان الكلي إذا كان له أثر شرعي، أن الأثر الشرعي هذا مأخوذ في جميع الاستصحابات، ما لم يكن في الاستصحاب أثر شرعي أو ليس موضوعا لأثر شرعي فلا يجري. فالكلي إذا كان له أثر شرعي مجرى الاستصحاب متى؟ إذا كان هذا الكلي واقعيا حقيقيا. أما إذا كان انتزاعي مثل الجامع، الآن تقول علمت بنجاسة أحد الإنائين، أحد الإنائين جامع انتزاعي ليس جامعا حقيقيا، يعني لاحظنا عندنا فردان سقطت النجاسة في أحد الفردين، قلت أحد الفردين، انتزعت عنوان أحد، أحد الطرفين، أحد الأطراف إلى آخره. هذا الجامع الانتزاعي ليس في الحقيقة إلا الفرد، ليس عندنا غير نفس الفرد الخارجي. عنوان أحد، هذا العنوان الانتزاعي ليس هو في الحقيقة إلا نفس الفرد، ينطبق على نفس الفرد، بخلاف الجامع الحقيقي. الجامع الحقيقي مثل الإنسان الواقعي ينطبق على زيد، ينطبق على بكر، ينطبق على عمرو، وهكذا. في الحدث، هذا الحدث إن كان حدث نوم فصدق عليه أنه حدث أصغر. إن كان جنابه صدق عليه حدث أكبر. هذا الانطباق هذا فرد ويتحقق فيه الحدث، وهذا فرد أو خصوصية ويتحقق فيه الحدث. فالفرق أن الجامع الانتزاعي جامع عقلي، العقل انتزعه من الأفراد. الجامع الحقيقي لا، ليس جامعا يعني بانتزاع العقل. الاستصحاب من القسم الثاني، استصحاب الكلي، يجري في الأول ولا يجري في الثاني، يعني يجري فيما إذا كان الكلي جامعا حقيقيا، ولا يجري إذا كان الكلي جامعا انتزاعيا. عليه عندما نريد أن نطبق هذا المعنى على المقام، المقام علمت بنجاسة أحد الإنائين، علمت بحرمة أحد الإنائين، أو علمت بوجوب الاجتناب عن أحد الإنائين. نفس الحرمة في حد ذاتها، نفس الوجوب في حد ذاته بدون المتعلق، ليس مجعولا من قبل الشارع. المجعول من قبل الشارع حرمة هذا المغصوب، مثلا حرمة اللحم المغصوب، حرمة الماء المغصوب، حرمة الخمر، شرب الخمر، يعني هذه الحرمة المتعلقة بشيء بطرف. الحرمة المتعلقة بطرف هي المجعول. هنا نريد أن نستصحب حسم المدعى، نستصحب كلية تكليف. كلية التكليف ليس مجعولا شرعيا، المجعول الشرعي هذا التكليف الخاص. أما أن تقول الحرمة بدون طرف، هذا ليس مجعولا شرعيا، هذا صار منتزع. عندما قلت أعلم بنجاسة أحد الإنائين، يعني بالحرمة، بحرمة أحدهما، هذا أحدهما قلنا عنوان انتزاعي عقلي وليس هو محل لاستصحاب الشارع. فإذا الحكم العقل يحكم بلزوم امتثال الحكم الشرعي، لا كلام في ذلك. وهذا الحكم الشرعي سواء كان بالوجدان أو كان بالتعبد، ولكن يفترض أن يكون الموضوع هو المجعول الشرعي. أما إذا لم يكن الموضوع هو المجعول الشرعي فلا يجري هذا الاستصحاب تعبدا حتى نقول يجب امتثاله. فإذا الإشكال الأول ملخصه أن القاعدة في جريان استصحاب الكلي هو أن يكون الكلي الجامع جامعا حقيقيا، أما إذا كان جامعا انتزاعيا فلا يجري فيه الاستصحاب. هذا أولا. ثانيا، أن استصحاب الكلي إذا كان بلحاظ الآثار المترتبة، الآثار الشرعية المترتبة عليه، هذا لا غبار فيه. مثل مثال الحدث، الحدث عندنا آثار شرعية تترتب على نفس الحدث. الحدث أصغر يوجب الوضوء، الحدث الأكبر يوجب الغسل، وهذان مختصان. الحدث كلي الحدث أصغر أو أكبر يوجب حرمة مس كتابة القرآن. فعندنا أثر شرعي لنفس هذا الكلي، إذن يجري فيه الاستصحاب بلا إشكال. أما فيما نحن فيه، على فرض أن الاستصحاب يجري، هنا لا يترتب عليه أثر شرعي، وذلك الأثر المترتب هنا هو أثر عقلي. الأثر العقلي على نحوين: الأثر العقلي أو الحكم العقلي بتعبير، الحكم العقلي على نحوين: حكم عقلي تنجيزي وحكم عقلي تعليقي. الحكم العقلي التنجيزي يترتب بلا أي تعليق، إذا علمت بالحكم وجدانا أو تعبدا العقل يقول يجب الامتثال، يجب الانقياد، هنا بدون تعليق نعبر عنه حكم عقلي منجز تنجيزي. عندنا حكم عقلي ولكن تعليقي معلق، مثل شنو؟ مثل الآن الاحتياط. الاحتياط حكم عقلي، لماذا؟ لأجل الامتثال، يجب الاحتياط لأجل الامتثال، يعني العقل أولا يقول للمكلف يجب عليك الامتثال. هذا المورد، مورد الاحتياط، لا يتم الامتثال إلا بالاحتياط، فالعقل يقول يجب عليك الاحتياط، ولكن هذا الاحتياط كحكم عقلي، هذا الحكم العقلي بالاحتياط حكم معلق، معلق على عدم ترخيص الشارع في هذا الطرف. إذا الشارع اكتفى مثلا بأحد الأطراف وقال لا يلزم الاحتياط، الحكم العقلي ينتفي بانتفاء موضوعه. فإذا الحكم العقلي بوجوب الاحتياط حكم معلق على عدم الترخيص، لأن الاحتياط كما قلنا في الأساس لأجل الامتثال، الامتثال لا يتحقق إلا بالاحتياط، وهذا الامتثال لماذا؟ لأجل حفظ أغراض المولى، إنما يجب الاحتياط لأجل حفظ أغراض المولى. أعلم بأن المولى له تكليف، أعلم بأن المولى له حكم في المقام، حفظ غرضه، حفظ تكليفه لا يتم إلا عن طريق الاحتياط. فلهذا نقول بأن هذا الحكم العقلي معلق على عدم الترخيص الشرعي، أنت تريد أن تحفظ غرض المولى، إذا المولى قال لا أريدك أن تحفظه بتمامه، أكتفي بفرد، لا يجب عليك الاحتياط، انتفى موضوع الحكم العقلي، يعني ينتفي الحكم العقلي بانتفاء موضوعه. هذا بنحو عام. إذا عرفنا هذا، عندنا حكم عقلي تنجيزي منجز لا يتوقف على شيء إلا على ارتفاع الحكم مباشرة، وعندنا حكم عقلي معلق. الآن في المقام، عندما نريد نطبق على المقام، المقام نحن نريد جريان الاستصحاب. استصحاب ماذا تقول؟ استصحاب كلية التكليف، على فرض الآن ثبوته، نريد نستصحب كلية التكليف. تستصحب كلية التكليف لماذا؟ لأجل أن تقول يجب عليك الاحتياط بترك هذا الفرد الموجود لعل التكليف فيه. أنت لا تحرز التكليف الآن بالنسبة إلى هذا الطرف الموجود، لا تحرز التكليف، عندي فرد مضطر إليه ارتفع يقينا لو كان الحكم فيه ارتفع، وعندي فرد أشك هل التكليف فيه أو ليس فيه. أنت تقول أستصحب التكليف، أستصحب التكليف لأجل أن تقول يجب عليك الاحتياط بترك هذا الطرف. إذن الحكم العقلي الموجود في المقام حكم عقلي معلق وليس حكم عقلي منجز. إذا كان حكم عقلي معلق نلاحظ هذا الطرف بما أنني أشك فيه هل ثبت التكليف فيه أو لم يثبت التكليف فيه يكون مجرى البراءة. نفس هذا الطرف مجرى البراءة، إذا كان مجرى البراءة يعني وجد مرخص في هذا الطرف، إذن الحكم العقلي ينتفي بانتفاء موضوعه، لأن الحكم العقلي بلزوم الاحتياط معلق على عدم الترخيص من قبل الشارع، والشارع رخص بجريان البراءة، فانتفى إذن موضوع الحكم العقلي. إذا انتفى موضوع الحكم العقلي نقول هذا التكليف لا أثر له، هذا الاستصحاب لا أثر، التكليف لا أثر، لا أثر له، الاستصحاب أيضا لا يجري، لأن الاستصحاب يجري إذا كان هناك أثر، إذا لم يكن هناك أثر لا يجري. فإذا بهذين الإشكالين نقول الاستصحاب المذكور غير تام. عليه أيضا نقول بأن الدليل الأول الذي هو دليل الاشتغال، الدليل الأول أيضا ينتفي بنفس النكتة. الدليل الأول الذي ناقشه المحقق النائيني وذكرنا الجواب عن كلماته هو حكم عقلي الاشتغال. الدليل الأول هكذا يقول، يقول الصبح علمت بالتكليف، الصبح وجد التكليف، الظهر اضطررت إلى أحدهما، العصر علمت بوجود التكليف منذ الصباح. علمت بالتكليف أشك في سقوطه، الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقين، قاعدة الاشتغال حكم عقلي ولكن ليس حكما عقليا منجزا، بل هو حكم عقلي معلق على عدم الترخيص من قبل الشارع، فإذا أجرى البراءة في الطرف انتفى هذا الحكم العقلي المعلق بانتفاء موضوعه. فعليه النتيجة أن الذي ذهب إليه الشيخ الأستاذ حفظه الله يقول نحن نقول بعدم التنجيز، لأن دليل الاشتغال غير ناهض ودليل الاستصحاب أيضا غير ناهض. فنرجع إلى ما ذكرناه سابقا بأن أطراف العلم أطراف منجزية العلم الإجمالي غير تامة في المقام، فلهذا لا يكون العلم الإجمالي منجزا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.